أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات أن المساجد، وهي بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى التي يعمرها المؤمنون المهتدون المفلحون، قال أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كأنه معطوف على ما في أول هذه السورة: قل أوحي إلي كذا وكذا وكذا، وأن المساجد أوحي إلي بذلك أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا توبيخ للمشركين في كونهم كانوا يشركون بالله سبحانه في بيت الله الحرام، ويدعون غير الله، ينادون على اللات وعلى العزة وعلى منات الثالثة الأخرى، ويدعون غير الله من آلهتهم الكاذبة التي عبدوها من دون الله. كذلك كان اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم يدعون غير الله ويشركون بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فقد يسجدون لقبور لكبرائهم الذين ماتوا، لصور لقسيسيهم ورهبانهم وقديسيهم بزعمهم، فيسجدون لذلك. فالله عز وجل حذر المؤمنين من ذلك. ولذلك لما كانت أم حبيبة وأم سلمة كانت من المهاجرات الأوائل رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن غيرهم، ذكرت في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأت كنيسة بالحبشة فيها تصاوير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سياق موت صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أفاق صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك القوم، يعني هؤلاء كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له الصور وبنوا على قبره التماثيل. قال محذرا من ذلك، يحذر المؤمنين من ذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر من ذلك: ألا إني أنهاكم عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، أن يتخذ القبر مسجدا، أن يبنى المسجد فوق القبر، أو أن يدعى القبر من دون الله سبحانه، أو أن يصلى إليه أي صورة من صور تعظيم القبر لتوقع الإنسان في شرك، هذا كله حرام. كيف بالذين يستغيثون بالقبور وينذرون للقبور ويتقربون للقبور؟ هذا من الشرك بالله سبحانه الذي حذرنا وقال: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كذلك من المعاني: أفردوا المساجد لذكر الله سبحانه. ما يكونش المسجد لشيء من الصنائع الدنيوية، الإنسان يقعد في المسجد عشان يكسب حياته ومعيشته بصناعة بخياطة بعمل من الأعمال اللي يقوم بها في المسجد، بعيدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. المساجد لم تبنى لهذا. كذلك المساجد لا تتخذ أماكن للهزء، أماكن للعب، أماكن للغو، لا يجوز ذلك. تتخذ المسجد متجرا أو مدرسا أو طرقا للناس يمرون فيها، هذه من علامات الساعة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس يمرون بالمساجد ولا يصلون فيها، علامات متحققة. كثير تلاقي إنسان يمر بالمسجد ويدخل وينادي على فلان ويطلع من غير ما يصلي، أو عنده سؤال يدخل يسأله ويأذن الصلاة ويطلع من غير ما يصلي، أو يحضر في جنازة ويقف يتفرج عليها ولا يصلي، من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد طرقا، تتخذ المساجد طرقا. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إنشاد الضالة في المسجد وعن إنشاد الشعر فيه. إنشاد الضالة، إنسان ضاع منه شيء يقوم في نص المسجد: يا جماعة ضاع مني الشيء الفلاني، هذا لا يجوز بداخل المسجد. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يفعل ذلك فقولوا لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليه، حتى ينتهي وينزجر، أن يقف في المسجد فيرفع صوته. هنا يمكن والله نقول اللي ضيع منه حاجة أهو غلبان مسكين والحاجة ضاعت منه ومحتاج لها أهو غلط وعمل هذا الشيء. أمال اللي ملوش عذر اللي بيقعد في المسجد كده منه لنفسه وحفاظ صوته ينادي على فلان في آخر المسجد يناقشه في حاجة ولا يقول له هاتلي كذا ولا يعمل هو عذر هذا الإنسان. يمكن الأولاني اللي له عذر ما عذروش النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لك عذر إنك تقف في المسجد تقول ساعتي ضاعت نظارتي ضاعت لا اطلع برا المسجد قول. أما جوه المسجد لا. وإذا فعلت ذلك يقال لك لا رده الله عليه لا رده الله عليه. رجل ضاع منه جمل والجمل يسوي قد إيه الجمل حاجة كبيرة جدا الجمل ودخل المسجد وقال من دل على الجمل الأحمر من يدلني على الجمل لا جملي أحمر ضاع مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا رده الله عليه إن المساجد لم تبنى لهذا جمل الدور عليه برا في الشارع لكن ليس بداخل بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فليس لأحد عذر أنه يرفع صوته في بيت الله سبحانه بضحك ولعب وهزار ومناقشات ورفع أصوات وصخب يعطل على الناس صلاته. اللي يريد يصلي ما عرفش يصلي اللي يريد يقرأ قرآن ما عرفش يقرأ قرآن من الصخب ورفع الصوت في المساجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كذلك لما ينهى صلى الله عليه وسلم عن التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة نهى عن التحلق. إن إنسان يا جماعة تعالوا حعلمكم القرآن وتجويد النهاردة ساعة قبل صلاة الجمعة يروحوا قاعدين في نص الجامع متحلقين ضيقنا على الناس بيت الله سبحانه وتعالى. أنت تعمل حلقة أو تاني حلقة أو تالت حلقة وليه يدخل ما لقيش مكان يصلي فيه في الشارع. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق في المساجد قبل يوم قبل صلاة الجمعة. إن اللي جاي في صلاة الجمعة ليه شيء سيفعله سيصلي الضحى سيصلي الله سبحانه وتعالى سيجلس يذكر الله سيقرأ القرآن سيقرأ سورة الكهف سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم له أشياء سيفعلها فأنت هتعطله لا عذر ولا حتى إن ده مجلس علم قبل صلاة الجمعة لا مجلس علم هو صلاة الجمعة نفسها وليس غيرها. يبقى هنا خطبة الجمعة هي مجلس العلم بتاع هذا اليوم فليس لك أن تزحم المسجد بشيء قبل صلاة الجمعة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الشعر في المسجد. إنشاد الشعر يعني يتحول المسجد لنادي للناس النادي الشعري بتاع الناس يجلسوا عشان يسمعوا أشعار بدلا من سماع القرآن هذا شيء. وأمر الأشعار اللي تتعلق بالزهد والرقائق واللي تتعلق بالكتاب والسنة واللي تتعلق بأحكام فقهية أحكام أصولية أحكام في القراءات هذا شيء ثاني هذا جائز هذا الشيء. ومنه ما كان يدرس في صحابي حسان رضي الله عنه في المسجد وينشد الشعر يهدي الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهدهم وروح القدس معك روح جبريل معك. يبقى هنا يداهب في سبيل الله بشعره هذا. أما إن يكون المسجد مكان للمناظرات الشعرية وغير ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد بيت كل تقي وفي رواية بيت كل مؤمن. المسجد بيت المؤمنين المسجد بيت الأتقياء الإنسان المؤمن الذي يشتاق إلى بيت الله من الصلاة إلى الصلاة هو في شوق للصلاة التليها حتى يكون في بيت الله. هذا من ما من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ثم قال الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يبقى مرت بقى الآيات اللي قبل ذلك وأن 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 وفيها القراءات اللي ذكرنا فيها قراءة من قرأه بالكسر وبالفتح. وهنا هذه شيء آخر بقى غيرها هنا يقرأها فقط نافع وشعبة عن عاصم وإنه وإنه. أما باقي القراء فيقرأونه وأنه. وهنا الذي يخاطب الآن الله سبحانه وتبارك وتعالى يخبره ذلك. فلذلك أكثر القراء على أنها معطوفة أوحي إلي أنه استمع نفر وأن المساجد لله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وعبد الله هنا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي شرفه الله سبحانه بالإضافة إليه سبحانه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله وهو عبد الله عليه الصلاة والسلام. شرفه فيه مواطن التشريف بذكر العبودية. فشرف للإنسان أن يكون عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. شرف في طاعته لله في ذله بين يدي الله في عبوديته لله سبحانه. ولذلك ستجد هنا في مقام الدعوة إلى الله يقول وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام التحدي بالقرآن وإن كنت في غيب مما نزلنا على عبدنا في مقام التشريع بالإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فذكر العبودية تنبيه على أنه ما فيش حد فوق مرتبة العبودية كل خلق الله عبيد الله يشرفون بذلك قهره الله سبحانه بسلطانه فإما يتشرفون بالعبادة طوعا وإلا فهم مقهورون كرها بقدر الله وقضائه وسلطانه سبحانه وتبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه يبقى يدعو إلى الله يبقى هنا يدعوه كأنه يوحد الله سبحانه يدعوه يذكره يدعوه يبتهل إليه يدعوه يصلي له سبحانه تبارك وتعالى يدعوه يدعو إليه سبحانه يبقى هنا هذه معاني كلها فكأنه يقول أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا كادوا وبحسب المعاني اللي تحت يدعوه حيكون كلمة لبدا تتعلق بذلك وكادوا مين اللي كادوا يكونون عليه بحسب المعنى اللي في يدعوه لما قام عبد الله يدعوه يبقى يدعو إلى الله سبحانه هذه معانيها يدعو الداعي إلى الله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قام يدعوهم تعالوا إلى دين الله سبحانه قولوها كلمة واحدة أضمن لكم بها الجنة يكون لكم فيها عز الدنيا وعز الآخرة كادوا يكونون عليه لبدا واللبدة يقول السوب الملبد اللي طبق فوق طبق فوق طبقة ومنها لبدة الأسد الشعر الكثيف اللي حوالين رقبته وظهره اللبد ومنه اللبدات المعروف اللي متراكم بعضه على بعض شعر كثيف بعضه فوق بعض فهنا كادوا يكونون عليها يعني كأنه تواطؤوا جميعا وتجمعوا جميعا على محاربة صلوات الله وسلامه عليه إذا لما قام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيد الله رفضوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فأبوا الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا له مناهضين متظاهرين عليه صلوات الله وسلامه عليه فهذا معنى من المعاني وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يبقى المشركون من الإنس ومن الجن اجتمعوا على الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم ظاهر بعضهم بعضا فكانوا كاللباد بعضه فوق بعض وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يدعوه بمعنى يصلي لله سبحانه وكأن الجن بقى الآن هم الذين يتكلمون يقولون شفنا عبد الله يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا الناس يسجدون وراءه صلى الله عليه وسلم كأنه بيتكوموا عليه الصلاة والسلام وهو يسجد كأنه من قول الجن الآن كادوا يكونون عليه لبدا إذا لما قام في صلاته وحضرت الجن وهو بنخلة صلوات الله وسلامه عليه يصلي بأصحابه فلما ركع وسجد فتعجبت الجن إن هم يسجدوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فكادوا يتراكمون فوقه وتكومون عليه صلى الله عليه وسلم كاللباد كادوا يكونون عليه لبدا كذلك من المعاني فيها أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه كأنهم يذكرون الجن حين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بالمواعدة معهم صلوات الله وسلامه عليه فحضر قيل 70,000 من الجن يسمعون القرآن هذه في اليوم أو الليلة التي شهدها عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأى الجن وهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم بعضا يعني يتزاحمون ويتكون بعضهم على بعض فأثبت الله عز وجل ذلك في كتابه أن الجن أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولشدة إرادتهم للسماع مما يقول تكوم بعضهم على بعض ليسمعوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يكونون عليه لبدا وهذه قراءة الجمهور وفي قراءة لهشام بخلفه فيها لبدا لبدا بالضم فيها كادوا يكونون عليه لبدا ولبدا كان تلبد بعضهم على بعض يا إما للسماع يا إما لمقاومة النبي صلى الله عليه وسلم يا إما في السجود كما ذكرنا قل يقول الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه قل لهؤلاء جميعهم إنسهم وجنهم قل هذه قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة أبي جعفر قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد وفي القرآن باقي القراء يقرؤونها قال قال الله عز وجل باسم ذلك قال إنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعوه قال في دعائه الناس ذلك دعاهم إلى الله وقال إنما أدعو ربي وحده لا شريك له لا أشرك به أحد قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فإن المشركين أرادوا أن المساومة مع النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل اللي انت جاي بيه ده ونديك اللي انت عايزه نعطيك من المال ما شئت نزودك من النساء 10 من النساء أو ما شئت من النساء نسودك علينا ولعلك الملك علينا ولعلك كذا وكذا بس اترك ما أنت عليه فقال له ربه قل لهم ذلك أو أثبت قوله قال إنما أدعو ربي هذا الذي أريد من الدنيا كلها لا مال ولا نساء ولا مال إنما أريد أن أدعو إلى الله سبحانه ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يبقى لا أملك لكم إذا أعرضتم إن نزل عليكم العذاب لأنه كانوا يقولون ربنا عجل لنا فطرا طيب متى هذا الوعد إن كنتم صادقين هات هذا العذاب فيقول لها مش بإيدي هذا العذاب إني أقول ربنا نزل عليهم العذاب يأتي العذاب لا أملك لكم ضرا ولا رشدا رشد بمعنى ثوابا مش بإيدي الثواب بيد الله سبحانه فهو الذي يطلع على نفوسكم على إخلاصكم وعلى عملكم إن كان الله أو لغير الله سبحانه فلا أملك لكم ضرا ولا رشدا كذلك كفرا ولا إيمانا لا أملك لكم إني أخرجكم من الكفر إلى الإيمان ولا من الإيمان لا أملك ذلك إنما الذي يملك تحويل القلوب هو الله وحده لا شريك له قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا هنا التبري من الحول والقوة ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك كانت هذه الكلمة كنزا من كنوز الجنة كما جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس عليك بها إنها كنز من كنوز الجنة أو ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله فحين تقول ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حيلة لي ولا قوة لي على أي شيء إلا بمعونة الله يبقى الذي يقويني على الصلاة هو الله الذي يقويني على الطاعة هو الله الذي يقويني على التحول من الخطأ إلى الصواب هو الله سبحانه فلا حول لي ولا قوة إلا بمعونة الله سبحانه كذلك هنا قل لهؤلاء أنا لا أملك لكم ولا لنفسي ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد لو أني عصيت الله سبحانه لو أني أطعتكم فيما طلبتم من أشياء إن اتنازل عن شيء من الدعوة اذكر آلهتنا بشيء من الخير وإحنا نؤمن معك من يجيرني من الله لن يجيرني من الله أحد ما فيش حد يجيرني يعصمني من عذاب الله يغيثني من عقوبة الله سبحانه لا أحد ولن أجد من دونه ملتحدا والملتحد مأخوذ من اللحد واللحد الشق وكأن مكان أهرب فيه مكان أميل إليه وأزوغ فيه لا مين يجيب لي هذا الشيء يبقى الملتحد المسلك الذي أهرب فيه مهربا ملجأ من جاء من الله لا أجد ولن يكون لي غوث إلا ربي سبحانه تبارك وتعالى قال إلا بلاغا من الله ورسالات إلا بلاغا يبقى هنا إما هذا عائد على ما قبله الاستثناء هنا قل إني لن يجيرني إلا بلاغا إلا التبليغ الذي يجيرني من عذاب الله سبحانه أن أبلغ كلام الله وأبلغ رسالة الله سبحانه وتبارك وتعالى أو عائد على ما قبله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا يبقى أنا مملكش تحويل القلوب أدخلكم في الإيمان وطلعكم لا لا لا. هذا الذي يملكه الله تحويل القلوب إنما اللي علي أبلغ إلا التبليغ لهذه الرسالة إلا بلاغا من الله بهذه الرسالة التي جاءت من الله سبحانه إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.